التغلب على خطيئة شخص آخر. من الأشياء التي يحب أخي أن يقولها لأولاده الثلاثة الصغار عندما يواجهون مشكلة ما: ابنوا جسراً وتجاوزوا الأمر. والفكرة هي التوقف عن الشكوى والمضي قدماً. ابني جسراً وتجاوزها، مليء بالشفقة والرحمة، أليس كذلك؟ ولكن يجب أن أعترف أنني أقولها لأولادي في بعض الأحيان أو الوقت بالطبع. إذا كانت مشكلة كبيرة فسنتحدث عنها وأحاول مساعدتهم على التعلم منها. ولكن إذا كانت المشكلة صغيرة مثل أختي تزعجني أو أخي يعزف بصوت عال جدا، فعادة ما تنجح عبارة ابني جسرا وتجاوز الأمر. لا يعني ذلك أنني لا أهتم، ولكن ليس كل شيء في الحياة مشكلة كبيرة. ولكن ماذا عن الأشياء التي تعتبر مشكلة كبيرة؟ كيف يمكننا التغلب على الأوقات التي عوملنا فيها بشكل سيء في حياتنا؟ عندما تعرضنا للخيانة، عندما تعرضنا للأذى بشكل عميق، ماذا نفعل عندما لا نستطيع أن نبني جسراً ونتجاوز الأمر؟ حسناً، في الأسابيع القليلة الماضية كنا نتحدث عن العلاقات. لقد قرأنا في سفر التكوين عن كيف خلقنا الله على صورته، مما يعني أنك خلقت عن قصد ولغرض ما. أنتم لستم عشوائيين، لستم صدفة، أنت مهم بالنسبة لله، لقد خلقكم. ثم رأينا كيف خلقنا الله للعلاقات، ليس من الجيد لنا أن نكون وحدنا. في سفر التكوين الثاني قرأنا عن العلاقة الأكثر حميمية على الإطلاق بين الزوج والزوجة، لكن في الأسبوع الماضي نظرنا إلى سفر التكوين الثالث عندما جاء نفس الشيء إلى العالم وأفسد كل شيء. لقد أفسد علاقتنا مع الله وأفسد علاقتنا مع بعضنا البعض. إذن ماذا نفعل عندما نختبر عواقب خطيئة شخص ما حتى وإن لم نرتكب أي خطأ؟ كيف تتعامل مع ذلك؟ كيف تتعامل مع ذلك؟ كيف تتغلب على ذلك؟ حسناً، هذا ما سننظر فيه هذا الصباح. لذا إن كان لديكم الكتاب المقدس، رجاء افتحوا معي إلى سفر التكوين 37. 37. واحد يعقوب سكن في أرض إقامة أبيه في أرض كنعان. هذان جيلا يعقوب. كان يوسف وهو ابن 17 سنة يرعى الغنم مع إخوته، وكان صبياً مع ابني بلهة وصلبة زوجتي أبيه. فأخبر يوسف أباهم بخبر سيء عنهم. 3. وكان إسرائيل يحب يوسف أكثر من سائر بنيه، لأنه كان ابن شيخه، وصنع له رداءً ذا ألوان كثيرة. فلما رأى إخوته أن أباهم يحبه أكثر من جميع إخوته، أبغضوه ولم يقدروا أن يكلموه بسلام. لقد ألقينا نظراً على سفر التكوين الأول والثالث، ولكننا ننتقل إلى سفر التكوين 37. لقد حدثت أشياء كثيرة بينهما، السلود وبرج بابل، ولكن في سفر التكوين 12 قطع الله عهداً مع إبراهيم أنه من خلاله سيصنع أمة عظيمة، أي إسرائيل، وسيعطيه أرضاً عظيمة، والتي نسميها أرض الميعاد كنعان، وأن الأرض كلها ستتبارك من خلال إبراهيم، وهو ما تحقق في النهاية في يسوع المسيح. كان لإبراهيم ابن اسمه إسحاق، وكان لإسحاق ابن اسمه يعقوب، وكان ليعقوب العديد من الأبناء، من بينهم يوسف. نقرأ هنا أن يوسف كان راعي غنم في 17 من عمره. وعلى الفور نقرأ عن بعض الدراما العائلية. كان ليعقوب زوجات متعددة، وهو أمر خارج عن تصميم الله للزواج. ويوسف يقدم لأبيه تقريرا سيئا عن إخوته. لسنا متأكدين كان يطلب هذا التقرير أو إن كان يوسف يشي بإخوته. في كلا الحالتين هناك توتر بين يوسف وإخوته. ونرى في الآية الثالثة سبباً كبيراً لهذا التوتر. كان يعقوب، الذي يدعى هنا أيضاً إسرائيل، يحب يوسف أكثر من أي من أبنائه الآخرين. كان يوسف الابن المفضل لدى يعقوب، وهذا ما جعل إخوة يوسف يكرهونه. وليس هذا فحسب، بل إن يعقوب صنع ليوسف معطفا رائعا، كان بمثابة تذكير مرئي لإخوة يوسف بأن أباهم كان يحب يوسف أكثر منهم. إن الله لا يرضى بالمحاباة، لذا فإن خطيئة الأب بالفعل لها آثارها على أولاده، إنها تخلق خللا في الأسرة. ربما يمكنك أن تتصل بهذا، ربما كنت الطفل المفضل في عائلتك، أو ربما لم تكن الطفل المفضل. في كلة الحالتين يمكن أن يؤدي ذلك إلى الاستياء والمرارة. تقول الآية الرابعة أن إخوة يوسف كانوا يكرهونه. سبعة وثلاثون، خمسة وثلاثون. وكان ليوسف حلم، فلما قصه على إخوته كرهوه أكثر. ست قال لهم اسمعوا هذا الحلم الذي حلمت به. ها نحن كنا نربط حزما في الحقل، وإذا حزمتي قامت وانتصبت، وإذا حزمكم اجتمعت حولها وسجدت لحزمتي. فقال له إخوته أحقا ستملك علينا؟ أم أنت حقا ستحكم علينا؟ فأبغضوه أكثر من أجل أحلامه وكلماته. يرى يوسف حلما يجعل إخوته يكرهونه أكثر. في الحلم كان لدى يوسف في الحلم حزمة، أي حزمة من الحبوب في الساقية، وحزمة منتصبة منتصبة، وحزم إخوته من حنين أمام حزمة يوسف. يفهم إخوة يوسف على الفور مغزى الحلم ويقولون له أو أتظن أنك ستكون مسؤولا عنا. يزداد التوتر ويستمر في الازدياد بين يوسف وإخوته، ويبدأون في كراهيته أكثر فأكثر. بعد ذلك يرى يوسف حلما آخر يسجد له فيه والداه أيضا. يزداد الأمر توترا في العائلة. سبعة وثلاثون، سبعة عشر. فقال الرجل ذهبوا لأني سمعتهم يقولون انطلقوا بنا إلى دوثان. فذهب يوسف وراء إخوته فوجدهم في دوثان، فرأوه من بعيد، وقبل أن يقترب إليهم تأمروا عليه ليقتلوه. فقال بعضهم لبعض ها قد جاء صاحب الحلم، يرسرين فتعالوا نقتله ونرميه في إحدى الحفر، ونقول ها حيوان ضار افترسه، ونرى ماذا يكون من أحلامه. كان الإخوة يعملون في الحقل ورأوا يوسف قادما وهم في حالة غضب شديد، يريدون قتل يوسف وإلقائه في الحفرة، ولكن بعد ذلك يتددد إخوة لكشتطيرون يقتله. سبعة وعشرون. فقال يهوذا لإخوته ما الفائدة إن قتلنا أخانا وكتمنا دمه؟ سبعة وعشرون، تعالوا نبيعه للإسماعيليين ولا تكون يدنا عليه لأنه أخونا ولحمنا. فاستجاب له إخوته حينئذ مر تجار مديانيون فاستخرجوا يوسف وأخرجوه من الجب وباعوه لبني إسماعيل بعشرين شاقلا من الفضة، وأخذوا يوسف إلى مصر. يقوى يا رفاق ماذا نوني ماذا فتلا عنده، وبدل من ذلك تدعونا نبيعه في سوق النخاسة ونحصل على بعض المال من هذا الأمر، وهذا ما يفعلونه. يبيعونه أعبيخ بلباهم أن حيوان أن أكل يوسف. هذا كثير ذلك أن تتم خيانتك من لحمك ودمك. الأشخاص الذين يجب أن يحمونك هم أنفسهم الذين يخونونك. لم يطلب يوسف هذا، لم يطلب أن يكون الابن المفضل، لم يطلب المعطف الملون، لم يطلب الأحلام، لم يطلب أي شيء يجعل إخوته يكرهون، ومع ذلك فهو يتعامل مع آثار خطاياهم. إنه ضحية خطيئة إخوته. أعتقد أننا جميعا مررنا بهذا الأمر بطريقة ما. ربما كان شخصا من عائلتك، وربما كان شخصا من خارج عائلتك، لكن قراراته السيئة كان لها تأثير كبير عليك. ربما لم يتم إلقاؤك في حفرة، أو ربما لم يتم بيعك في سوق العبودية، لكنك اختبرت عواقب خطيئة شخص آخر. أنت لم تطلبها، ولكن كان عليك أن تتعامل معها. ربما ما زلت تتعامل معها اليوم. ربما كان ذلك بسبب سوء المعاملة، أو ربما كان بسبب الإهمال، أو ربما تفككت أسرتك، أو ربما كان هنا أحد أفراد أسرتك يعاني من الإدمان، أياً كان الأمر، فأنت لم تطلبه، ولكنك اضطررت للتعامل معه. وهذا أمر مؤسف. أنا آسف لأنك أمررت بهذيك من أجلك. أكره ذلك من أجلك. ألا تعتقد أن هناك أمل في يسوع المسيح من أجلك اليوم؟ المزيد عن ذلك في لحظة. ولكن قبل أن يتحسن الوضع بالنسبة ليوسف، يصبح في الواقع أسوأ. يذهب يوسف إلى مصر ويبلي بلاء حسنا، يصبح ناجحا ويصبح مسؤولا عن أشياء كثيرة. ولكن بعد ذلك تحاول زوجة سيده إغواءه، ولكن يوسف يهرب، ويؤدي ذلك إلى دخول يوسف السجن. يوسف يفعل الشيء الصحيح، لكنه مرة أخرى يعاني من عواقب خطيئة شخص آخر. ولكن بعد ذلك يذهب إلى السجن ويبلي بلاء حسنا هناك، ينجح ويصبح مسؤولا عن جميع السجناء. ثم يفسر حلمين ويطلب من أحدهم أن يتذكره ويذكره لفرعون حتى يتمكن من الخروج من السجن، لكن ذلك الرجل ينسى ويبقى يوسف في السجن. بعد سنتين فيتذكر يوسف لفرعون، يفسر يوسف حلم فرعون، فيقوم فرعون بترقيته. انظر ما يقوله فرعون. 41:49. ثم قال فرعون ليوسف: منذ أن أراك الله هذا كله لا يوجد أحد فطن وحكيم مثلك. 40 تكون على بيتي، وجميع شعبي يأمرون أنفسهم كما تأمر. 40 وقال فرعون ليوسف: انظر، لقد جعلتك على كل أرض مصر. لقد انتقل يوسف من أن يلقى في الحفرة ويترك للموت إلى أن يصبح بعد 13 سنة الرجل الثاني في مصر كلها. سيقول العالم: يا لها من قصة نجاح، إنه على القمة. سيظهر ذلك لإخوته. وبالنسبة لبعض الناس في العالم، هذه هي نهاية القصة. بعض الناس يتغلبون على ماضيهم المؤلم ويستخدمونه كوقود ليصبحوا من أفضل الرياضيين، أو من أفضل مندوبي المبيعات، أو من أغنى الناس في العالم، أو من أشهر الناس في العالم. وبالنسبة لهم، هذه هي نهاية القصة. إنهم ناجحون للغاية، ولكن لم يتم التعامل مع آلام الماضي. من الناحية المالية، هم يقومون بعمل رائع، حياتهم المهنية مذهلة، لكن على المستوى الشخصي والعلاقات ما زالوا عالقين في نفس المكان الذي كانوا فيه قبل 20 عاما. لكن كل النجاح في هذا العالم لا يمكن أن يغطي على ما كسر سره منذ فترة طويلة. فقط اقرأ الأخبار. لكن قصة يوسف لم تنتهي. فكما أخبر فرعون أن مجاعة ستحدث، تأتي مجاعة على الأرض. كانت هناك 7 سنوات من الوفرة، ولكن بعد ذلك جاءت 7 سنوات من المجاعة. ولكن لأن يوسف فسر حلم فرعون، كانت مصر مستعدة. ادخرت مصر الطعام. لذلك عندما أتت المجاعة على إخوة يوسف، خمنوا أين ذهبوا للحصول على الطعام؟ 42. ثم نزل 10 من إخوة يوسف ليشتروا حبوبا من مصر. ولكن يعقوب لم يرسل بنيامين أخا يوسف مع الآخرين، لأنه خاف أن يصيبه أذى. فكان بنو إسرائيل من بين الذين ذهبوا لشراء الحبوب، لأنه كانت مجاعة في أرض كنعان أيضا. يأتي الإخوة إلى مصر، ولكن يعقوب يحتفظ ببنيامين الذي هو الآن الأخ الأصغر معه. كان يعقوب قد فقسف بالفعل، ولم يكن يريد أن يفقد بنيامين أيضا. 42. وثكان يوسف ولي الأرض، وهو الذي كان يبيع الحبوب لجميع أهلها. فلما وصل إخوة يوسف سجدوا له ووجوههم إلى الأرض. فلما رأى يوسف إخوته عرفهم، فتظاهر بأنه غريب وتكلم معهم بغلظة: من أين جئتم؟ فأجابوه: من أرض كنعان. من أرض كنعان. ومع أن يوسف تعرف على إخوته، إلا أنهم لم يتعرفوا عليه. التسعة ثم تذكر أحلامه عنهم وقال لهم: أنتم جواسيس، لقد جئتم لتروا أين أرضنا غير محمية. إنها اللحظة الكبيرة، لقد مرت 20 سنة منذ أن رأوا بعضهم البعض، ومثل ما رأى في الحلم قبل 20 سنة ينحني له إخوته، يتعرف عليهم لكنهم لا يتعرفون عليه. لكن يوسف لا يقول: هذا أنا يوسف أخوك، هل تذكرني؟ مع المعطف الملون: حسنا، أنا على قيد الحياة وأنا أسامحك، كل شيء على ما يرام. ليس هذا ما يحدث، وإذا حدث ذلك فلا أعتقد أننا كنا سنتعلق بقصة يوسف بنفس القلب. ما يحدث هو أنه لا يكشف عن نفسه، إنه يتظاهر بأنه غريب ويتهمهم بأنهم جواسيس. 42. لا يا سيدي، أجابوا، عبيدك جاءوا ليشتروا طعاما، كلنا بنو رجل واحد، عبيدك رجال أمناء وليسوا جواسيس. لا يا سيد، قال لهم، لا، جئتم لتنظروا أرضنا غير محمية. فأجابوا، عبيدك 12 أخا بني رجل واحد يسكن في أرض كنعان، أصغرهم الآن مع أبينا وواحد لم يبق. حاولوا أن يقنعوه بأنهم ليسوا جواسيس، ولكن لم يفلح الأمر. لكنهم يعطون يوسف تفصيلا مهما، وهو أن الأخ الأصغر بنيامين قد عاد إلى الوطن. 42. قال لهم يوسف، كما قلت لكم أنتم جواسيس، وهكذا تختبرون. ما دام فرعون حيا فلن تغادروا هذا المكان ما لم يأتي أصغر إخوتكم. سمتطت، أرسلوا واحدا من عدتكم ليأتي بأخيكم، والباقون منكم يحبسون في السجن ليختبر كلامكم ليرى إن كنتم صادقين. إن لم تكونوا صادقين فأنتم جواسيس ما دام فرعون حيا. يبدو رد فعل يوسف هنا قاسيا جدا، أليس كذلك؟ تقول الآية السابعة أنه تكلم معهم بقسوة، فهل يحاول يوسف أن ينتقم منهم هنا؟ هل هذا هو الهدف من هذا الاختبار؟ لا أعتقد ذلك. كان بإمكان يوسف أن يكون أكثر قسوة معهم. أعتقد أن الهدف من الاختبار هو معرفة ما إذا كان إخوتهم نفس الأشخاص الذين ألقوه في الجب منذ 20 سنة، أم أنهم تغيروا على الإطلاق. هل هم في الحقيقة يقولون الحقيقة عن أخيهم بنيامين؟ أم أنهم فعلوا به شيئا سيئا كما فعلوا بيوسف؟ 42:21. فقال بعضهم لبعض، الحق نحن مذنبون في حق أخينا، إذ رأينا ضيق نفسه حين توسل إلينا ولم نسمع، لهذا أصابنا هذا الضيق. 22. فأجابهم رؤبين، ألم أقل لكم أن لا تخطئوا إلى الصبي؟ ولكنكم لم تسمعوا، فالآن يأتي حساب دمه. ولم يعلموا أن يوسف فهم عنهم، لأنه كان بينهم مترجم. 24. ثم انصرف عنهم وبكى، ثم رجع إليهم وكلمهم، وأخذ شمعون منهم وقيده أمام أعينهم. يقول الإخوة لبعضهم البعض أن هذا كله يحدث بسبب ما فعلوه بيوسف. هناك بعض التأمل والمحاسبة هناك، إنهم يشعرون بالذنب بسبب خطيئتهم. على الرغم من أن هناك بعض التحول في اللوم في المحادثة، إلا أنه لا يزال هناك اعتراف بما فعلوه. لم يكونوا يعلمون أن يوسف يستطيع أن يفهم حديثهم. سمع يوسف ذلك فذهب بعيدا عنهم ليبكي. لقد مرت 20 سنة منذ أن حدث هذا الأمر، وهو الآن الرجل الثاني في مصر كلها، ولكن هذا الجرح عميق، لا يزال يشعر به. إذن يفعل الإخوة ما طلبه يوسف، يعودون جميعا باستثناء سمعان إلى يعقوب الذي يرسل بنيامين في النهاية إلى مصر. فيعود الإخوة، يختبرهم يوسف مرة أخرى، ويعرض أحد الإخوة وهو يهوذا أن يتحملوا العقاب لكي يعاد الأخ الأصغر إلى يعقوب. هذا هو يهوذا نفسه الذي كان صاحب فكرة بيع يوسف للعبودية قبل 20 سنة. والآن يوسف الذي رأى التغيير الذي حدث في قلب يهوذا لم يعد بإمكانه كتمان سره بعد الآن. حينئذ لم يتمالك يوسف نفسه أمام جميع الواقفين إلى جانبه، فصرخ: أخرجوا عني الجميع. فلم يبق معه أحد حين أخبره يوسف إخوته بنفسه. وبكى جهرا فسمع المصريون وسمع أهل بيت فرعون. وقال يوسف لإخوته: أنا يوسف، هل أبي حي بعد؟ فلم يستطع إخوته أن يجيبوه لأنهم فزعوا من حضوره. فقال يوسف لإخوته: اقتربوا إلي من فضلكم. فدنوا. فقال: أنا أخوكم يوسف الذي بعتموه إلى مصر. يوسف الممتلئ بالعواطف يكشف عن هويته لإخوته أخيرا، يبكي بصوت عال بحيث يسمعه البيت كله ويقول: أنا يوسف، ويسأل عن يعقوب أبيهم. لكن الإخوة لا يقولون أي شيء، إنهم مذهولون جدا، وهم لا يعرفون ماذا سيفعل يوسف. هل سيحاول الانتقام منهم الآن؟ إنهم لا يعرفون. لقد كان دايوزا يوسف الوقت الكافي للاستعداد قليلا لهذه اللحظة، لكن الإخوة لم يفعلوا ذلك. كيف أصبح أخوهم الصغير الذي باعوه في العبودية بهذه القوة في مصر؟ إنه ليس فقط على قيد الحياة، إنه يزدهر، يقول لهم أن يأتوا ويقول لهم: نعم، هذا أنا يوسف الذي بعتموه إلى مصر. منذ أن جاء إخوته أولا إلى مصر رأينا انفعال يوسف، لقد رأينا الدموع، لكننا ما زلنا لا نعرف حقا كيف يشعر في كل شيء، لا نعرف حقا أفكاره الداخلية حتى الآية الخامسة. 45. والآن لا تضيقوا ولا تغضبوا على أنفسكم لأنكم بعتموني هنا، لأن الله أرسلني قبلكم لأحفظ لكم الحياة. ست، أن المجاعة كانت في الأرض هاتين السنتين، وبقيت 5 سنين لا حرثا فيها ولا حصاد، وأرسلني الله قبلكم لأحفظ لكم بقية في الأرض ولأحفظ لكم أحياء كثيرين. 8، إذن لم تكن أنت من أرسلني إلى هنا، بل الله. جعلني أبا لفرعون وسيدا لكل بيته وحاكما على كل أرض مصر. يعرف يوسف أنهم غاضبون من أنفسهم، ولكن بدلا من أن يستغل تلك اللحظة ليقول: ها ها انظروا من هو في القمة، بدلا من ذلك يعزيهم، يخبرهم ألا يكونوا متوترين وألا يغضبوا من أنفسهم. لو كان ينبغي أن يغضب أي شخص لكان يوسف، لكن يوسف ليس غاضبا منهم بطريقة ما، وفي مكان على طول الطريق ترك غضبه يذهب لم يدعه يتحكم به. يرى أيضا يد الله في موقف سيء. يستطيع يوسف أن يرى الخير الذي جاء من رحلته. إنه الآن في وضع يسمح له بالمساعدة في الحفاظ على عائلته على قيد الحياة، على الرغم من أن إخوته هم الذين باعوه له العبودية إلى مصر، إلا أن يوسف يقول أنهم ليسوا هم الذين أرسلوه إلى مصر، بل الله هو الذي أرسله إلى مصر حتى تحدث هذه اللحظة. ألن يكون من الأسهل ليوسف أن يقول إن الأشياء السيئة في حياته حدثت بسبب إخوته، ثم الأشياء الجيدة في حياته حدثت بسبب الله؟ ألن يكون ذلك أكثر منطقية؟ لكن هذا ليس ما يقوله يوسف. يقول يوسف أن الله لم يكن فقط معه في الطريق إلى الأعلى، بل كان موجودا أيضا في الطريق إلى الأسفل، يعمل على تحقيق مقاصده السيادية. لقد اختار أن يؤمن أن الله كان صالحا على الرغم من ظروفه، ولأنه وثق أن الله كان مسيطرا استطاع يوسف أن يغفر لإخوته. لم يبني جسرا وتجاوزه، بنى جسرا وغفر لهم، رغم أفعالهم منحهم النعمة، وبسبب ذلك كان حرا. في النهاية ينضم إليهم ولدهم يعقوب في مصر، ولكن بعد فترة من الزمن يموت ولدهم، مما يؤدي إلى الفصل 50. 15. خمسة عشر. فلما رأى إخوة يوسف أن أباهم قد مات قالوا: لعل ليوسف يبغضنا ويرد علينا كل الشر الذي صنعناه به. فأرسلوا إلى يوسف قائلين: إن أباكم أوصى بهذا الأمر قبل موته. ستعقل يوسف: استغفر ذنب إخوتك وذنبهم لأنهم عملوا بك شرا، والآن فاغفر ذنب عبيد إله أبيك. بكى يوسف حين كلموه. اعتقد الإخوة أنه ربما كان يتصرف بلطف بينما كان والدهم لا يزال على قيد الحياة. لقد ظنوا أن يوسف كان يتكرم عليهم فقط لتكريم أبيهم، لذلك أرسلوا هذه الرسالة التي يفترض أنها من أبيهم. الآن نحن لا نعرف ما إذا كانت هذه الرسالة حقيقية أم أن الإخوة اختلقوها. أعتقد أنهم اختلقوها، لكن محتوى الرسالة يكشف ما في قلوبهم. تقول الرسالة مرتين: أرجوك أغفر خطايا إخوتك. حتى بعد كل هذه السنوات في مصر لم يتجاوز الإخوة خطيئتهم، على الرغم من أن يوسف من الواضح أنه فعل. لقد غفر لهم يوسف وتصالح معهم وبنى جسرا معهم. لقد ترك يوسف الأمر يمضي، لكن إخوته لم يفعلوا. لا يزالون عالقين في الماضي، ما زالوا خائفين من أن ينتقم منهم يوسف. الآيات الأخيرة 50-18. وجاء إخوته أيضا وخروا أمامه وقالوا: ها نحن عبيدك. فقال لهم يوسف: لا تخافوا، لأني أنا في مقام الله، أما أنتم فقد قصدتم بي شرا، ولكن الله قصد بي خيرا ليأتي به ليبقى أناس كثيرون أحياء كما هم اليوم. فلا تخافوا إذن، فأنا أكفيكم وصغاركم. وهكذا عزاهم وتكلم معهم بلطف. يخبر يوسف إخوته أن معاملته الطيبة لم تكن مبنية على كون أبيهم على قيد الحياة، بل كان صادقا يقول لهم ألا يخافوا ويعزي أخم. وباب أخرى كان غفران يوسف حقيقيا. يمكننا أن نتخيل سيناريو مختلف، أليس كذلك؟ بالتأكيد كان يوسف ضحية، ولكن كان بإمكانه أن يختار أن يعيش بقية حياته بعقلية الضحية. بعد أن تم بيعه في العبودية ووضعه في السجن، كان بإمكانه أن يقضي بقية حياته وهو يشعر بالمرارة تجاه إخوته والمرارة تجاه الله. كان بإمكانه أن يخبر الآخرين بقصته، وكانوا سيتفقون معه ويقولون: نعم، لقد كنت مظلوما، دعك من إخوتك، لقد كانوا سيئين. كان بإمكانه أن يفعل ذلك، وهناك أناس في العالم يعيشون بهذه الطريقة اليوم. لديهم عقلية الضحية ويختارون أن يكونوا مريرين، لكن هذا لا يؤدي إلا إلى حياة المرارة. بدلا من ذلك يظهر لنا يوسف طريقة أفضل، لأنه يثق بالله فهو قادر على مسامحة إخوته على ما فعلوه به، لا انتقام، فقط الغفران، ويقول: لا تخافوا يا إخوتي، سأعتني بكم وبأولادكم. يا لها من صورة جميلة للمغفرة. يمكن أن تقول أن قصة يوسف هي معاينة أو مقطورة عندما يأتي يسوع إلى الأرض بعد سنوات عديدة. عندما نفكر في خطايانا وكل الأشياء السيئة التي فعلناها، قد يكون من السهل أن يكون لدينا عقلية إخوة يوسف. قد يكون من السهل أن نفكر: حسناً، لا يمكن أن يغفر لي الله أبداً ما فعلته، لذلك أحتاج إلى إيجاد طريقة أخرى لجعله يقبلني، أحتاج إلى إيجاد طريقة أخرى ليغفر لي. لكن الخبر السار في الإنجيل هو أنه بينما كنا لا نزال خطاة، مات المسيح من أجلنا، وهو يقدم لكل واحد منا عطيته الحلوة من النعمة. ومن خلال الإيمان بيسوع يمكننا أن نغفر ونفتدي، إنه يقدم لنا هذه الهبة. السؤال هو: تقبلونها؟ وإذا كنت قد قبلتها، فهل ستقدم نفس هذه النعمة والمغفرة للأشخاص الذين أساءوا إليك في حياتك؟ الأشخاص الذين أساءوا إليك، الأشخاص الذين آذوك بشكل مشروع. هذا هو خيارك، عليك أن تقرري، لكن كم أتمنى أن تفعلوا. ليس فقط لأن يسوع يخبرك بذلك، بل لكي تتحرر من عبودية المرارة. الآن قصة يوسف إذا كانت قصة يوسف فريدة من نوعها وقصتك فريدة من نوعها أيضا. لا أعتقد أن قصة يوسف هي نموذج دقيق لكيفية التغلب على خطايا الآخرين، لكنني أعتقد أن هناك بعض الأشياء التي يمكن نقلها. دعني أعطيك ثلاثة أشياء تبدأ جميعها بحرف التاء. 1- الحقيقة نرى في هذه القصة أن يوسف كان صادقا بشأن ما حدث له، لم يقلل من الألم الذي جاء من خطيئة إخوته. نرى ذلك في كلماته ونرى ذلك في مشاعره. لم يتظاهر بأن كل شيء على ما يرام، لم يجنب الألم. لقد عاني من الألم كما أخبرني أحدهم مؤخرا. يحاول بعض الأشخاص تجنب الألم في حياتهم ويتجهون أحيانا إلى الإدمان أو غيره من السلوكيات المذمرة لتجنب الألم، ولكن في النهاية لا ينجح ذلك إلا بشكل مؤقت. ليس من السهل خوض الألم، بل من الأسهل بكثير تجنبه، ولكن كما نرى في قصة يوسف فإن القيام بالعمل يستحق العناء. في بعض الأحيان يمكننا أن نفعل ذلك بمفردنا، ولكن في بعض الأحيان نحتاج إلى آخرين لمساعدتنا في العمل من خلال ذلك. أردت أشارككم أنه بدءاً من هذا الشهر سأبدأ برنامجاً عبر الإنترنت يساعد القساوسة على النمو في مشورتهم الكتابية للآخرين. إنه برنامج مدته عام واحد، لكنني متحمس له. عندما كنت في المدرسة الإكليريكية كان لدينا العديد من الفصول التي تعلمنا فيها عن اللغتين اليونانية والعبرية اللتين كتب بهما الكتاب المقدس، وأنا ممتن لهذا التعليم. لكن عندما ألتقي ببعضكم خلال الأسبوع عادة لا تسألونني عن اليونانية أو العبرية، بدلاً من ذلك تشاركوني قصصكم عن الصدمات والإساءات التي تعرضتم لها في طفولتكم وصراعاتكم مع الأفكار الانتحارية وغيرها الكثير. لذلك سأعود إلى المدرسة عبر الإنترنت لأكون أكثر استعداداً للسير معكم خلال هذه الأمور من منظور كتابي. لذلك أريدك أن تعرف أنني متاح، وهناك آخرون في الكنيسة متاحون لمساعدتك في العمل من خلال الألم الذي جاء من خطايا الآخرين. غالباً ما نصلي في الكنائس من أجل الشفاء الجسدي، ويجب علينا ذلك، هذا شيء جيد، لكن الشفاء الجسدي يدوم مدى الحياة. يمكن أن يكون للشفاء العاطفي والمغفرة تأثير على الأجيال. شفاء يوسف سيكون له تأثير على أجيال. ثانياً، الوقت هذا هو العامل السيني. كم من الوقت يستغرق الوصول إلى مكان المغفرة؟ نحن لا نعرف. لقد مرت أكثر من 20 سنة منذ أن بيع يوسف في العبودية وحتى مجيء إخوة يوسف إلى مصر. هل كان مستعداً لمسامحتهم في السنة 5، السنة 10؟ نحن لا نعرف. نحن نعلم فقط أنه عندما حان الوقت كان مستعداً. عندما جاء إخوته كان لديه وجهة نظر تأتي من الزمن. عندما ينظر أطفالي عادة ما نجمعهم معاً ونجعلهم يعتذرون لبعضهم البعض. وفي بعض الأحيان ولتسلية نفسي أسأل أحدهم هل تقبل اعتذاره وتسامحه؟ وتكون الإجابة دائماً لا، وأضحك. أعلم أنهم عندما يقولون آسف فهم لا يعنون ذلك حقاً، فهم يقولون الكلمات فقط، ولكن آمل أن نعلمهم أهمية التسامح. أحياناً نفعل الشيء نفسه في الكنيسة. يسيء شخصان إلى بعضهم البعض وتجمعهم الكنيسة وتقير تقول لهما قال يسوع أن يغفر لذا اعذروا لبعضكم البعض واغفروا، ثم يقول الشخصان الكلمات وتشعر الكنيسة بالفخر بنفسها. ولكن إذا لم يكن الاعتذار والمغفرة حقيقيين فهي مجرد كلمات، كما هو الحال مع أطفالي. يقولون أن الذراع المكسور يستغرق حوالي 8 أسابيع للشفاء. كم من الوقت يستغرق القلب المكسور؟ لا نعلم، لكن نعلم أن كل شيء ممكن بيسوع المسيح. ثالثاً، أعتقد أن أحد الأسباب التي جعلت يوسف قادراً على الغفران هو أنه كان لديه فهم عميق لمن هو الله. كان لديه لاهوت جيد. وعندما أقول أن يوسف كان لديه لاهوت جيد، لا أعني أن يوسف قرأ 100 كتاب لاهوتي، أو أنه كان لديه مفردات فاخرة. كان ليوسف لاهوت جيد لأنه كان يعرف شيئين جيدا. كان يؤمن بشيئين بعمق، أن الله كان صالحا، أنه يستطيع أن يثق. لعل الآية 50 هي أشهر آية في قصة يوسف: أما أنتم فقد أردتم الشر بي، وأما أنتم فقد أراد الله بي الخير. وهي مشابهة لما قاله يوسف لإخوته في الإصحاح 45. على الرغم من كل ما حدث له، استمر يوسف في الإيمان بأن الله صالح وأنه يستطيع أن يثق به. كان الله صالحاً عندما ألقي يوسف في الجب، وكان الله صالحاً عندما خرج يوسف منها. وثق يوسف بالله عندما تم بيعه في العبودية، وكان الله صالحاً عندما أصبح يوسف قوياً في بيت بوتيفار. كان الله صالحاً عندما ألقي يوسف في السجن، وكان الله صالحاً عندما خرج يوسف. لقد وثق يوسف بالله عندما خانه إخوته، ووثق يوسف بالله عندما اجتمع شملهم في النهاية. الله صالح، يمكنك أن تثق به. سواء اخترت أن تؤمن بذلك أم لا، سيغير اتجاه حياتك. من السهل أن تؤمن عندما تسير الأمور على ما يرام، من الأصعب بكثير أن تؤمن عندما لا تسير الأمور على ما يرام. الفصل 50 هو الفصل الأخير من حياة يوسف. في الآية الأخيرة يقول أن يوسف مات. انتهت قصة يوسف، انتهى الأمر، لكن قصتك لا تزال تكتب. السؤال هو: كيف ستبدو الفصول التالية من حياتك؟ هل ستكون مليئة بالمرارة والكراهية؟ أم ستختار أن تؤمن بأن الله صالح؟ هل ستختار أن تثق به؟ هل ستطلب منه أن يشفي ليس فقط المرض الذي في جسدك، بل الألم الذي في قلبك؟ آمل أن تفعل ذلك.